أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأول على الحركة الجوهرية التي قال بها صدر المتألهين قدس سره، وهو مركب من مقدمتين. الأولى أن الجواهر هي الفاعل المباشر لأعراضها، والأعراض متحركة. والمقدمة الثانية أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، فيثبت أن الجواهر لا بد أن تكون متحركة. وقد اعترض على ذلك بأن فاعل المتغير إن كان لا بد أن يكون متغيرا فننقل الكلام إلى فاعل ذلك الفاعل، وهكذا يتسلسل الأمر إلى أن نصل إلى فاعل الفواعل، إلى الفاعل الأول وهو المبدأ والمفيض وواجب الوجود، فيلزم التسلسل أو التغير في ذاته، وكلاهما باطلان. وقد أجاب الماتن قدس سره عن هذا الإشكال بأنه مرفوع فيما إذا وصلنا إلى متحرك تكون الحركة من ذاتياته، ولا نعني من كون الحركة من ذاتياته أن الحركة شيء زائد عليه، ولكن تثبت له من دون واسطة. بل المراد من كون الحركة من ذاتيات الجوهر أن الحركة ليس لها ما بإزاء عيني في مقابل الجوهر، بل الحركة هي نحو وجود ذلك الجوهر وكيفية وجوده. فليس الأمر أن العلة توجد الجوهر ويثبت له التحرك، أو أنها توجد الجوهر وتوجد له التحرك، بل إن إيجاد الفاعل الإلهي للجوهر هو بنفسه إيجاد للحركة الجوهرية، لأن الحركة نحو وجود ذلك الجوهر، لا أنها صفة وعرض ولازم حتى يكون من ذاتياته أو من غير ذاتياته. فمعنى أن الفاعل الإلهي يوجد الجوهر أنه يوجد الحركة الجوهرية، فالفاعل الإلهي لم يوجد شيئا له التحرك حتى ينطبق عليه القاعدة التي تقول فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، بل أوجد الفاعل الإلهي نفس الحركة وذاتها. وحينئذ فإيجاد الفاعل الإلهي للفاعل الطبيعي يكون خارجا بالتخصص عن قاعدة أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، وهذا بخلاف الفاعل الطبيعي عندما يوجد الأعراض، فإنه يوجد الأعراض ويوجد لها التحرك، فيقال إنه فاعل للمتحرك، وهذا يلزم أن يكون متحركا. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره اعتراضا على هذا الجواب، وهو الذي وصلت نوبة الكلام إليه، وحاصل أن الحركة إن كانت نحو وجود الشيء وكيفية وجوده وليست أمرا زائدا على وجود الشيء، فإن الحركة سواء كانت وصفا للجواهر أو وصفا للإعراض، سوف لا تكون هذه الحركة شيئا زائدا على وجود الجواهر وعلى وجود الأعراض. بعبارة ثانية، كما أن الحركة ليست شيئا يثبت للجوهر بل هي نحو وجود ذلك الجوهر وعين وجوده. كذلك حركة الأعراض ليس لها ما بإزاء عيني في الخارج، بل إن هذه الحركة هي نحو وجود تلك الأعراض. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحركة الثابتة للأعراض ليست شيئا زائدا عليه، بل هي نفس العرض. فإيجاد الجواهر للأعراض المتحركة ليس إيجادا، يعني إيجاد الفاعل الطبيعي للأعراض المتحركة ليس إيجادا لشيء له الحركة، بل هو بنفسه إيجاد الحركة العرضية. وحينئذ يبطل ذلك الدليل الأول، إذ يصير في المقام احتمالان. الاحتمال الأول أن الأعراض وجدت من جواهرها وهي متغيرة، فلا بد أن تكون جواهرها متغيرة، إلا أن هذه الجواهر الحركة فيها هي عين تلك الجواهر، فالفاعل الإلهي هو المبدأ الثابت، والجوهر هو وجود تكون الحركة عينه وتثبت عنه الأعراض. ولكن يوجد احتمال ثاني حينئذ في المقام، وهو أن تكون هذه الجواهر ثابتة لا تحرك فيها، ومع ذلك يصح أن تنوجد وتصدر عنها تلك الأعراض المتحركة من غير أن يلزم محظور ربط الثابت بالمتغير، ومن غير محظور أن نخالف قاعدة أن فاعل المتغير لا بد أن يكون متغيرا، لأن هذه الحركة وإن كانت حركة في الأعراض هي نحو وجود تلك الأعراض. فالجوهر عندما يوجد العرضة لا يوجد شيئا له التحرك، وإنما يوجد نفس الحركة العرضية، فلا يصدق على الجوهر أنه فاعل للمتغير، لا يصدق على الجوهر أنه فاعل للمتحرك.
اعتراض سيد أنه الدليل الذي قدمته ما بدل على وجود حركة جوهرية، بس
هو ننقل الكلام حينئذ نفس ما أجريتموه في مسألة الجوهر حتى تصحح ارتباط الفاعل الطبيعي بالفاعل الإلهي، نفس هذا نجريه في الحركة العرضية فنصحح ارتباط الحركة العرضية بالفاعل الطبيعي الثابت، وهو أن نقول إن الفاعل الطبيعي لم يوجد الأعراض ويوجد لها الحركة، لم يوجد شيئا له الحركة حتى يقال إنه قد أوجد المتحرك، بل إنه أوجد نفس الحركة العرضية. وذلك لأن الحركة إن كانت نحو الوجود فهي نحو وجود الجواهر ونحو وجود الأعراض، وجملة هذا الاعتراض أنه كما صح لكم أن تجعلوا الأعراض من ذاتيات الجوهر، بمعنى أنها عين الجوهر، عفوا، كما صح لكم أن تجعلوا الحركة من ذاتيات الجوهر بمعنى أنها عينه ونحو وجوده، كذلك يصح أن نجعل، بل يجب أن نجعل الحركة نحو وجود، نجعلها نحو وجودا للعرض وعين وجوده. وهذا الاعتراض في الحقيقة يعد اعتراضا متينا، والجواب الذي قدمه الماتن قدس سره في الحقيقة ملغ للاستدلال من أوله إلى آخره. وحاصل الجواب أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، وإذا كان العرض مرتبة من مراتب الجوهر ووجودا ظليا للجوهر فلا يمكن أن تستند الذاتيات إلى هذا العرض، بل لا بد أن تستند تلك الذاتيات إلى الجوهر، لأنه هو الوجود الحقيقي، وليس العرض إلا مرتبة وشكلا من أشكال ظهوره. فخلاصة الجواب الذي قدمه الماتن قدس سره هو هذا، أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، وإذا كان مرتبة من مراتبه فلا يمكن أن يكون هناك شيء من ذاتيات ذلك العرض، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. فلا تستند الحركة الذاتية إلى الأعراض، وإنما تستند إلى الجواهر. ولذلك لا يمكن القول بأن الحركة هي عين العرض. نعم، يمكن القول بأن هذه الحركة هي عين الجوهر، ولكن هذا الجواب الآن لم نفصله. ليش؟ لأنه سيأتي أنه هو بدليل برأسه، سيأتي موضوع في الدليل الثاني. هذا الجواب لو صح فإنه يغني في الحقيقة عن كل الاستدلال السابق، لأنه يصلح بنفسه لأن يكون دليلا على الحركة الجوهرية. هذه المقدمة لوحدها كافية لأن تثبت الحركة الجوهرية، ولذلك جعلها الماتن قدس سره دليلا ثانيا برأسه. وإذا كان الأمر كذلك فسوف تبطل دليلية الدليل الأول، لأن هذه المقدمة إن لم تكن كافية في إثبات الحركة الجوهرية لم يسع الماتن أن يتمسك بها لحل هذه الإشكالية، فلا يكون الدليل الأول مثبتا للمطلوب. وإن كانت لوحدها كافية لإثبات الحركة الجوهرية فلا معنى لكل ما ذكرناه في الرتبة السابقة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن هذه المقدمة لا تنسجم في الحقيقة مع الاستدلال الأول، لأن الاستدلال الأول قائم على مقدمتين، أحدها أن الجواهر فاعل طبيعي للأعراض، فهو يفترض أن الجوهر علة لوجود الأعراض، والأعراض معلولة للجواهر، ووجود العلة مغاير لوجود المعلول. وهذا بخلاف هذه المقدمة التي ذكرها في الجواب، فإن القول بأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر يعني أن العرض والجوهر موجودان بوجود واحد، فلا ينسجم جعل العرض مرتبة من مراتب الجوهر مع القول بأن العرض وجود معلول لوجود آخر هو وجود الجوهر. ولذلك هذه المقدمة إن حلت الإشكال لم يكن ذلك الدليل دليلا، وإنما الدليلية قائمة في هذه المقدمة، وإن لم تحل الإشكال فالدليل ليس ثابتا لورود ذلك الاعتراض عليه. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، وسيأتي عندما نتعرض الآن إلى الدليل الثاني سوف نقف وقفة مفصلة على على معنى قولهم إن العرض مرتبة من مراتب الجوهر مع إثبات ذلك بالدليل. الاعتراض الثالث وهو اعتراض في الحقيقة على المقدمة الأولى من مقدمتي الاستدلال، والمقدمة الأولى هي أن الجواهر فاعل طبيعي للأعراض المتحركة، وحاصل هذا الاعتراض أن الحركات على أقسام ثلاثة، لأن الحركة إما أن تصدر من فاعل مختار أو لا، فإن صدر من فاعل مختار فهي الحركة الإرادية أو تسمى بالحركة النفسية، وإن كانت صادرة عن فاعل غير مختار فلا يخلو أيضا إما أن تكون هذه الحركة على مقتضى طبع الفاعل له أو لا، فإن كانت الحركة على مقتضى طبع الفاعل تسمى بالحركة الطبيعية، أو لم تكن على مقتضى طبع الفاعل سميت بالحركة القسرية. فالحركات إذن ثلاثة: الحركة النفسية وهي الحركة الاختيارية، والقسرية وهي الحركة غير الاختيارية التي تكون على خلاف مقتضى الطبع، ومثالها تحرك الحجر من الأسفل إلى الأعلى. الحركات النفسية واضح، حركاتنا الإرادية، والحركة الطبيعية وهي الحركة التي تكون غير اختيارية لفاعلها غير أنها على مقتضى طبعه، كتحرك الحجر من الأعلى إلى الأسفل. وكل واحد من هذه الحركات الثلاث فإن فاعله شيء آخر غير الجوهر. أما الحركة الإرادية فلأن فاعلها هي تجدد تلك الإرادات المنبعثة عن النفس، وأما الحركة القسرية والطبيعية، طبعا خلينا نأخذ واحدة واحدة، وأما الحركة الطبيعية فالفاعل لها هو قربها وبعدها عن مركز الأرض كسقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، فإن بعد هذا الحجر عن مركز الأرض هو الذي يؤدي إلى هذه الحركة. وأما الحركة القسرية ففاعلها ظروف وشروط خارجة عن ذات الحجر أو عن ذات المتحرك، كوجود قوة منبعثة تبعث هذا الحجر من الأسفل إلى الأعلى. وقد ظهر أن الحركة ثلاثة أنواع، وأن كل واحد من هذه الأنواع له فاعل ليس هو الجوهر والفاعل الطبيعي، وإنما فاعل هذه الحركات هي إما القرب والبعد أو تجدد الإرادات المنبعثة في النفوس أو تلك الظروف والشروط المختلفة. فلا يقال إن فلا يصدق أن الجوهر هو فاعل التغير حتى يلزم أن يكون متغيرا. ولذلك قلنا إن هذا الاعتراض في الحقيقة هو اعتراض على المقدمة الأولى، وإذا لم يكن الجوهر فاعلا لتلك الأعراض المتحركة فلا ينطبق عليه حينئذ، لا يندرج تحت كبرى أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحرك، لأن الجوهر ليس هو الذي فعل تلك الأعراض المتحركة. وهذا الإشكال ليس بشيء، وقد أجاب الماتن عليه بأن ننقل الكلام إلى هذه الفواعل التي ذكرت كالقرب والبعد وتجدد الإرادات وغيرها، ننقل الكلام إلى هذه الفواعل فإنها أعراض أيضا لا بد لها من فاعل، إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى الجوهر الذي هو فاعل تلك الأعراض. الاعتراض الرابع، وحاصله أن هذا الدليل ينتقل من حركة الأعراض ليثبت من خلالها حركة الجواهر، إذ الجواهر أوجدت الأعراض المتحركة، وموجد المتحرك لا بد أن يكون متحركا، فقد استدل على الحركة الجوهرية عن طريق الانتقال من تحرك الأعراض إلى تحرك الجواهر. ولنا أن نسأل حينئذ، لما لا يصح أن ننتقل من سكون الأعراض إلى سكون الجواهر؟ فإنه قد ثبت أن لكل جوهر أعراضا مختلفة، وأن أربعة من هذه الأعراض فقط تجري فيها الحركة، وغير هذه المقولات لا جريان للحركة فيه. فلما صح أن نتمسك بحركة الأعراض لنثبت من خلالها حركة الجواهر، ولم يصح أن نتمسك بسكون الأعراض لكي نثبت منها سكون الجواهر؟ لما لا يكون سكون العرض دليلا على سكون الجوهر؟ والجواب على ذلك أن الجوهر ليس علة تامة للحركة، وإنما هو بمثابة المقتضي للحركة، والمقتضي لا يؤثر أثره التام ما لم ينضم إليه الشرط وارتفاع المانع. فالعلة التامة التي توجد الحركة في الأعراض والتي توجد الحركة الجوهرية لابد متقومة بأركان ثلاث، هي المقتضي والشرط وارتفاع المانع، وهذه الفواعل ليست عللا حقيقية، وليس لأنها ليست عللا موجدة، وإنما هي علل معدة، فهي بمثابة المقتضي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن السكون كما عرفنا هو عدم الحركة، والعدم يكفي في تحققه انعدام بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول، ولذلك يكفي في انعدام الحركة انعدام وجود المانع أو انعدام الشرط ولو كان المقتضي موجودا. ولذلك لا يصح التمسك بسكون الأعراض ليستدل من خلالها على سكون الجواهر، لأن الحركة في الجوهر بمثابة المقتضي للتحرك في العرض، وليست علة تامة حتى يقال إن سكون العرض حينئذ يكشف عن سكون الجوهر، بل قد يكون الجوهر متحركا فيكون مقتضي الحركة موجودا، ولا يلزم من ذلك تحرك الأعراض لانتفاء الشروط أو وجود الموانع. وبالجملة فإن السكون عدم ملكة وهي ملكة الحركة، والأمر الوجودي لا ينوجد إلا عندما تنوجد علته التام، بخلاف الأمر العدمي فيكفي في تحقق عدمه انتفاء بعض ما يتوقف عليه وجوده. وإذ كانت الحركة في الجوهر بمثابة المقتضي للتحرك في العرض، والوجود المقتضي لوحده لا يكفي لوجود وجود المقتضي لوحده لا يكفي لتؤثر العلة أثرها التام، فلا منافاة بين أن تكون الحركة ثابتة في الجوهر ومع ذلك يكون العرض ساكنا، وذلك لأن مقتضي الحركة يكون موجودا ولكن قد يكون هناك مانع منع من الحركة. وإذا كان لا منافاة بينهما وكان الجمع بينهما ممكنا فلا يصح الانتقال من سكون الأعراض إلى سكون الحركة سكون الأعراض إلى سكون الجوهر، وهذا بخلاف حركة الأعراض، فإن الحركة لما كانت أمرا وجوديا والأمر الوجودي لا ينوجد إلا إذا وجدت جميع أركان علته، فوجود الحركة في العرض يكشف كشفا قطعيا عن وجود الحركة في الجوهر، عن وجود المقتضي والشرط وارتفاع المانع، فتثبت الحركة الجوهرية. هذا تمام الكلام في الاستدلال الأول، وقد عرفنا أنه موقوف في صحته وعدمها على المقدمة التي ذكرها الماتن قدس سره، وهي أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، وهذه المقدمة وإن صحت سوف لا تنسجم مع واحدة من مقدمتي الدليل، لأن الدليل يعتمد على كون عرض معلولا للجوهر، ووجود المعلول مغاير لوجود العلة. وإن يكن الآن شوف الآن سأل والتفت له وجود، ولكن وجود مرتبط، والوجود الرابط غير الوجود النفسي، إذن وجود آخر. جيد. الاستدلال الثاني أو الدليل الثاني على الحركة الجوهرية، وهو مبتن على أصالة الوجود وحاصله، أن الأعراض تحمل على الجواهر حمل مواطات، فيقال هذا الحائط أبيض وهذه التفاحة صفراء وغير ذلك من الأعراض الكثيرة التي تحمل على جواهرها حمل مواطات، وحمل المواطات يفيد أو أن يفيد أن هذا هو ذاك، وقد عرفنا أن الحمل كما يقتضي جهة مغايرة بين الطرفين كذلك يقتضي جهة اتحاد بينهما، والاتحاد بين الجوهر والعرض المحمول عليه لا يخلو، إما أن يكون اتحادا في المفهوم أو اتحادا في المصداق والتحقق العيني، ولا اتحاد بين الجوهر والعرض في المفهوم، وهذا واضح وجدان، فلا بد أن يكون الاتحاد بينهما مصداقيا، ومعنى الاتحاد معنى الاتحاد المصداقي أن أحدهما له نفس العينية والتحقق الذي للآخر، وإذ كانت العينية والأصالة عندنا للوجود فمعنى اتحاد الطرفين في المصداق اتحادهما في الوجود، ومعنى اتحادهما في الوجود أنه ليس هناك وجودان اثنان، وإنما هناك وجود واحد. غاية الأمر أن أحد المفهومين يعبر عن شكل من أشكال المفهوم الآخر، فالعرض بهذا البيان لم يعد وجودا منفصلا مغايرا لوجود الجوهر. غاية الأمر أنه يحتاج إلى محل ينوجد فيه، بل العرض بهذا البيان هو عين وجود الجوهر، غير أن الذهن في مقام التحليل ينتزع أشكالا متعددة لهذا الجوهر الواحد، فينظر إليه من جهة الكم فينتزع عنه مقولة وينتزع عنه مفهوما. فالأعراض ليست إلا تعبيرات ذهنية، وهذا الذي ينسجم مع كون العرض والجوهر معقولات ثانوية. فالعرض ليس إلا تعبيرا ذهنيا يعكس وجود الجوهر بنحو من الأنحاء، فليس في المقام وجودان أحدهما ينضم إلى الآخر ويحتاج إليه في وجوده حتى يقال إن فاعل الأعراض هل هي الجواهر أو غيرها. لذلك شوف يبطل الدليل أول رأسا، بل الأعراض هي عين جواهرها وجودا، فليس هناك وجود للحرارة ووجود للحديد، بل الحديد هو عين هذه الحرارة. غاية الأمر أن هذه الحرارة مرتبة من مراتب ذلك الحديد. وإذا كان العرض مرتبة من مراتب الجوهر، فمعنى ذلك أن وجودهما واحد. فإذا ثبتت الحركة لهذا الوجود فقد ثبتت للجوهر، أو فقل إن نفس تحرك الأعراض حينئذ هو تحرك لجواهر. وبهذا يثبت المطلوب، وهو أن الجواهر متحركة. وهذا الاستدلال على متانته أخص من الدعوة، لأنه وإن كان يثبت الحركة الجوهرية إلا أنه يثبتها في الجملة، وذلك لأن الأعراض على أنواع مختلفة. فمثل الكميات المتصلة مثلا ليست وجودا منفصلا عن وجود الجوهر. الآن هذا الطول والعرض والارتفاع ليس في الحقيقة وجودا منفصلا عن وجود ذلك الجسم، وإنما هي أشكال ظهور ذلك الجسم، فهي مرتبة من مراتبه. وبهذا يصح الاستدلال على الحركة الجوهرية في مثل تحرك هذه الأعراض، ولكن في مثل الكيفيات النفسانية التي سيأتي معنا في المرحلة اللاحقة أنها ليس وجودها هو عين وجود النفس، وإنما هي وجودات تتحد بالنفس. وسيأتي معنا اتحاد العلم والعالم، اتحاد يعني اتحاد الكيف، ذلك الكيف مع النفس. فليس وجود هذه الكيفيات في نفسها هو وجود للنفس، فليس وجودا واحدا حتى يقال إن أحدهما مرتبة من مراتب الأخرى. كيف؟ لا، الوحدة الوحد شيء والوحدة شيء آخر. هنا سنذكر في المرحلة الآتية سيأتي ما معنى الاتحاد، اتحاد العلم والعالم، هل هو وحدة أو اتحاد أو غير ذلك. كل ذلك لا أريد أن أطيل في هذا الإشكال، وإنما أشرنا إليه إشارة.
مش نحن ما
نعم قلنا يثبت الحركة الجوهرية ولكنه لا يثبتها لكل الجواهر ولو التي لها ولو التي أعراضها من قبيل الكيفيات النفسانية. هو هكذا، هو المدعى أن كل جوهر فهو متحرك، والمدعى أنه لا سكون في عالم المادة. نعم هناك السكون النسبي، وأما السكون المطلق فلا وجود له. على كل حال نقرأ هذا المقدار، ربما نذكر دليلا ثالثا ثم ندخل في التفريعات البحر. قال الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق: ذهب صدر المتألهين قدس سره إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية لا المادة ولا الصورة الجسمية، لأنها حيثية اشتراك، وهي الأسباب القريبة لها. وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها، كمثل الحركة، يعني فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا وإلا تخلف المعلول عن علته. فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة، سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. وأورد عليه أننا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، إلى ذلك الفاعل الذي أثبتتم تحركه، فلا بد له من فاعل قريب، ولا بد أن يكون فاعله متحركا. فنسأل كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة، نفس الإشكال الذي ذكره في الأبحاث السابقة، وأجيب عنه. شو أجيب عنه بالكتاب عنكم؟ شو مكتوب؟
بالتغير والتشدد،
بأن أو فأن؟
لا فش.
جاي وأجيب عنه، لازم يكون بأن التغير والتجدد ذاتي لها، والذات لا يعلل، قد بينا المسامحة في هذه العبارة. فالجاعل إنما جعل المتجددة، لا أنه جعل المتجددة متجددا، هذه العبارة مسامحية، وإلا فإن الفاعل أوجد التجدد ولم يوجد شيئا له التجدد، والشيء الذي له التجدد هو المتجدد، فلم يوجد حتى المتجدد، فلا هو أوجد الشيء وأوجد له تجددا، ولا هو أوجد المتجدد ولو بوجاد واحد، وإنما أوجد ذات التجدد. جيد. وأورد بلا إشكال. وأورد عليه أننا نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، نفس هذا الوجه الذي دفعتم به استناد الفاعل الطبيعي المتحرك إلى الفاعل الإله الثابت، وهو أنكم جعلتم الحركة عين وجوده، نفس هذا البيان ننقله إلى الأعراض، نجعل حركة الأعراض عين وجودها. فالجوهر على ثباته لم يوجد شيئا له التجدد، وإنما أوجد نفس التجدد العرضي، واضح؟ ولذلك قال وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة الثابتة بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة. فالتجدد ذاتي، شوف، التجدد ذاتي للعرض المتجدد، لأن الحركة عندكم ليست أمرا عارضا، وإنما هي وليس لها ما بإزاء عيني في الخارج، بل هي عين وجود ذلك المتحرك. والطبيعة جعلت العرض المتجددة ولم تجعل المتجددة متجددا، هذه أيضا مبنية على المسامحة. وأجيب عنه بأن الأعراض، شوف ماذا أجيب، وأجيب عنه بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له، إذن هي مرتبة من مراتب الجوهر، فلم يعد في المقام وجود علي ووجود معلولي، بل هناك وجود واحد، وإذا كان هناك وجود واحد فلا يستقيم ذلك مع المقدمة الأولى من المقدمتين التي اعتمدت اعتمدتا في الدليل. ولأنه لو صح ذلك فهذا يكفينا لإثبات الحركة الجوهرية من غير أن نحتاج إلى قاعدة أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا. ولذلك قال بأن الأعراض، وأجيب عنه بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له، يعني هي مرتبة من مراتب الجوهر، ومراتب الشيء هي مجرد انعكاسات لذلك الجوهر. فلا معنى لأن نقول بوجود صفة ذاتية للمرتبة ولا تكون تلك الصفة الذاتية ذاتية للجوهر. ولذلك قال فالذاتية لا بد أن تتم وين؟ في الجوهر، في المنعكس عنه لا في الانعكاس. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر. ولذلك هذا ليس اعتراضا على فاعل المتحرك، وإنما هو اعتراض على أن الفاعل الطبيعي هو فاعل الأعراض. قال هناك توجيه آخر، نسند هذه الأعراض المتحركة فيه لا إلى الفاعل الطبيعي، لا إلى الجواهر، وإنما نسندها إلى شيء آخر، وهو أن التغير لاحق لها من خارج، لا من الطبيعة، لا من الجوهر، لا من الصورة النوعية، كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية، قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القصرية التي على خلاف الطبيعة، وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركة النفسانية التي مبدأها النفس. يعني الباعث على الحركة الإرادية هي تلك الإرادات المنبعثة من النفس، الباعث على الحركات الطبيعية هو ذلك القرب والبعد بين الأجسام، وهكذا. وأجيب عنه بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، وكذا في القصرية فإن القصر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا هو الطبيعة كما سيجي. جيد؟ إذن هذه كلها، طبعا الجواب المجمل أن هذه كلها أعراض فلا احتاج إلى جواهر كذلك. ويمكن أن يستدل، هذا هو الدليل الثاني، ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم، بما تقدم وين؟ في دفعنا للإشكال الذي أوردناه، بما تقدم في جواب الاعتراض، وهو أن الأعراض من مراتب الجوهر، بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر. شوف وجوده فينا هو عين وجوده للجوهر، فتغيره وتجدده تغير للجوهر وتجدد له. المرحلة الثالثة، لا كما تقدم هنا في دفعنا، في دفعنا لهذا لا. كيف كان؟ أمتن الأدلة وأصحها على الحركة الجوهرية هو الدليل الذي ينطلق من كون الزمان بعدا رابعا من أبعاد الجسم، فإنه بعد إثبات ذلك، ولن نتعرض إليه لأن الفصل الذي يتحدث عن الزمان وعن حقيقة الزمان هو فصل آت، فهو فصل لاحق وليس فصلا سابقا، وإن كان الأولى أن نتعرف على معنى الزمان وحقيقته قبل التعرض إلى أدلة الحركة الجوهرية، لأن أمتن الأدلة التي تثبت الحركة الجوهرية مبتنية على حقيقة الزمان. ولكن مجمل هذا الاستدلال أنه إذا ثبت أن الزمان بعد من أبعاد الجسم، وأن الجسم متقوم بالبعد الزماني، والزمان أمر تدريجي متصرم سيال، فسوف تكون تلك الجواهر المادية متقومة بشيء متصرم، فلا بد تكون متصرمة بتصرمه، ومعنى تصرمها ثبوت الحركة الجوهرية. وهذا الاستدلال إلى الآن لم يعترض عليه أحد من الفلاسفة. أما توضيح ذلك فهو مبتن في الحقيقة على شرح حقيقة الزمان وبيان معناه تفصيلا. بقي عندنا أمور تتفرع، وين بقي عندنا جاي، بقي عندنا جملة من الأمور لا بد من التنبيه عليها. التنبيه الأول لحسن حظكم نسيته، والحمد لله رب العالمين. لا، التنبيهات غير الأمور التي تفرع الفرع. نذكر جملة من التنبيهات أولا بعد ذلك ندخل في التفريع.
تعرف شخص الفصل الثاني
موجود على الأعراض والجوارح.